إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل في أواخر سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون إلى آخر الآيات. سبق في الدرس الماضي الحديث عن بعض أهوال ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وهو يوم القيامة. وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام ينظرون يعني بعد أن يخرجوا من قبورهم، وهذا في النفخة الثانية. النفخة الثانية لما ينفخ الملك المكلف بالنفخ في الصور، الناس يقومون من قبورهم، يخرجون من الأجداث أي من القبور، كأنهم إلى نصب يوفضون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويوم البعث حق، ولا شك أن الناس إذا قاموا من قبورهم يقومون لشيء عظيم يقع في ذلك اليوم، وهو الحساب ثم الجزاء. الحساب يحسبون على أعمالهم، ثم بعد الحساب يأتي الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهنا حديث عما يجري في ذلك اليوم، ولا شك أنه يوم عظيم وأهواله عظيمة أيضا، وأحواله لا يمكن أن تقاس بما يشاهده الإنسان في هذه الدنيا. فالدنيا لها أحوال ولها أهوال ولها كرب، وقد تجعل الإنسان أحيانا حيرانا أمامها، لكن مع ذلك يمكن للإنسان أن يتحمل، ويمكن أن يصدم بما يراه ويفزع، وقد يموت فزعا. فلو أن إنسانا مثلا عاش زلزالا أو سمع دوي انفجار كبير أو شاهد حريقا شب في مكان كان قريبا منه، لا شك أنه يأخذه الفزع، لا شك أن يأخذه الفزع ويخاف على نفسه. والناس يختلفون في مثل هذه الصدمات، لكن يوم القيامة لا يمكن أن يقاس ذلك اليوم بشيء مما يقع في الدنيا، لا يمكن. أهواله عظيمة، أحواله لا قبل للناس بها. والله سبحانه وتعالى قد أكثر من الكلام والحديث عن اليوم الآخر، ماذا يقع في اليوم الآخر، ذكر شيء من هذه الأهوال في هذه الصورة، وجاء ذكر بعض الأحوال الأخرى في تصوير مشاهد ذلك اليوم. ونحن لابد أن نصدق بما أخبرنا الله عز وجل به. ولهذا الحديث عن اليوم الآخر في القرآن موجود بكثرة، كثير من الآيات الحديث فيها عن اليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب، وهذا هو المؤمن. المؤمن يقوى إيمانه، وينبغي أن يقوى إيمانه فيما لم يراه ولم يعشه. لا يؤمن إذا عاين المحسوس، وإنما يؤمن بالغيب، الشيء الذي غيب عنه ولا يمكن أن يعرف عنه شيئا إلا إذا أخبره الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى صورا كثيرة في القرآن بأسماء يوم القيامة، بل هناك سورة تسمى سورة القيامة، سورة النازعات فيها حديث عن القيامة، سورة التغابن، ويوم التغابن هو يوم القيامة، سورة الحاقة، سورة القارعة، سورة الانفطار، سورة الانشقاق التي سمعناها في صلاة المغرب. وتقريب يعني معظم صور القرآن لا تخلو من الحديث عن اليوم الآخر، من هذه الصورة سورة الزمر. يقول الله عز وجل في ذلك اليوم: وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور ربها. هناك في ذلك اليوم الأرض يحدث لها ما لم يحدث لها قبل أن تبدل. الأرض تشرق، أشرقت يعني من الإشراق، ولهذا يقال شرقت الشمس وأشرقت الشمس. وهناك فرق بين شرقت وأشرقت. شرقت بمعنى إذا ظهرت، أول ما تطلع تظهر، هذا هو يسمى بشروق الشمس، يعني شرقت ظهرت، ظهرت في الأفق، بانت للناس. وأشرقت بمعنى أنها ارتفعت واستطار نورها، اتسع، انتشر ضوءها. فهنا يقولون أشرقت، فشرقت الشمس بمعنى أول ما تطلع يقال شرقت الشمس، لما ينتشر ضوءها وترتفع يقال لها أشرقت الشمس. ولهذا يقولون أن هناك صلاة تسمى صلاة الإشراق، لا يقال لها صلاة الشروق، لأن لو قلنا صلاة الشروق يكون المعنى أننا نصلي عند الشروق، يعني عند ظهور الشمس أو عند خروج الشمس من الأفق، والصلاة لا تجوز، إنما ينبغي أن نصلي إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، قيد رمح يعني بمقدار 3 أمتار. ولهذا يسمونها صلاة الإشراق، لأنها تصلى في وقت ينتشر فيه ضوء الشمس ويستطير في الأفق. ولهذا الله عز وجل هنا قال: وأشرقت الأرض، ولم يقل وشرقت، أشرقت يعني ظهرت بنور وإضاءة عظيمة، أشرقت بمعنى أضاءت. وبعض العلماء كالشيخ طاهر بن عاشور يقول لا يقال أشرقت الشمس، وإنما يقال أشرقت الأرض. قال يقال شرقت الشمس ولا يقال أشرقت الشمس، لكن الصحيح أن يقال شرقت وأشرقت، وقد ذكرنا الفرق بينهما. وهنا الله عز وجل أخبر أنه في اليوم الآخر عندما يخرج الناس من القبور ويأتون ليوم الحساب، يأتي الرب سبحانه وتعالى، يجيء الله عز وجل، يتجلى الله عز وجل للخلق، وهو قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هو مجيء الله سبحانه وتعالى للناس بعد أن يحشروا ويجمعوا في أرض تسمى أرض المحشر، وسمها الله عز وجل بالساهرة، فإذا هم بالساهرة. جاء في الآثار أنها أرض نقية بيضاء، وهي غير هذه الأرض التي نحن عليها الآن، لأنه يوم القيامة لكثرة الخلق المخلوقات، كل ما خلق الله عز وجل من الإنس والجن يحضرون في صعيد واحد، فالله سبحانه وتعالى يجعل لهم أرضا غير الأرض التي كانت عليها. وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله عز وجل قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فأرض الدنيا التي عرفناها وكنا نمشي عليها هذه أرض تزول وتفنى، الله عز وجل يأتي بأرض أخرى، أرض جديدة. فقال الله عز وجل: وأشرقت الأرض. في ذلك اليوم الأرض يقع فيها نور شديد، إضاءة كبيرة، بفعل ماذا أو بسبب ماذا؟ بسبب ذلك النور. ما هو هذا النور؟ هو نور الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، فقال نور ربها، يعني نور الرب سبحانه وتعالى. وهذا كما يقول العلماء من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. فذلك النور الذي يكون في ذلك اليوم على تلك الأرض الجديدة هو نور الله، تشرق إذا جاء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، لأنه يفصل بين الخلائق، من هو المحسن، من هو المؤسي، من الذي يدخل الجنة، من الذي لا يدخل الجنة. فالله عز وجل يفصل بين الخلائق. لما يأتي الله عز وجل والناس في ساعة المحشر أو في ساعة الحاشر أو في هذه الأرض الجديدة، تشرق الأرض، لأن ثمة أحوال كبيرة، يكون غمام يوم القيامة، يعني قبل ما جاء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل. حتى الملائكة التي كانت تسكن السماوات السابعة والسادسة والخامسة وتكون في السماء كلهم ينزلون، فيكون هناك غمام، يعني هذا قبل ما جاء الله سبحانه وتعالى: تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ثم لما يأتي الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد أو بين الخلائق، تشرق هذه الأرض بنور ربها. بعض المفسرين وربما أكثر المفسرين قالوا أن المقصود بالنور هنا هو العدل الذي يكون يوم القيامة، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. فقالوا معنى أن وأشرقت الأرض بنور ربها، أي بعدل ربها، وكأنهم قالوا هذا التفسير في مقابلة ما يعرف بأن الظلم ظلمات، والدنيا هذه لا تخلو من ظلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان الظلم ظلمات فإن العدل نور أو أنوار، ولكن هذا التفسير ليس بمرضي ولا يمكن أن يكون صحيح لما سوف نبينه. ومن العلماء من قال أن النور المقصود به هنا هو حكم الله سبحانه وتعالى، فهو نور، يعني يحكم بين عباده، والله سبحانه وتعالى إذا حكم ليس كما يحكم قضاة الدنيا، قد يميلون، قد لا يعدلون، قد تأخذهم العاطفة فيجهرون في الحكم. فقالوا أن المراد بالنور هو الحكم، وهذا في الحقيقة كله صرف للمعنى عن ظاهره، وهو ما يعرف عندهم بالمجاز، وما يعرف عندهم بالتأويل، وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يذكر، لكن نذكره لأن كثير من المفسرين ذكر هذا المعنى. ومن العلماء أي من المفسرين أيضا من فسر النور هنا بأنه نور يخلقه الله تعالى يوم القيامة، قالوا غير النور الذي هو معروف في الدنيا، لأن الأرض نورها في الدنيا هو نور وضياء الشمس والقمر، ولهذا إذا ذهب الشمس ذهبت الشمس تظلم الدنيا، إذا جاءت الشمس تستنير الأرض، لأن الشمس فيها الضوء وفيها الضياء. وكذلك في الليل، يمكن أن يكون الليل وأنت ترى الإنسان عن بعد، بسبب ماذا؟ بسبب ضياء القمر، لكن القمر والشمس يوم القيامة يغيبان يزولان، الشمس يحدث لها ما يحدث والقمر يحدث له ما يحدث. إذن ذلك النور قالوا أن ثمة نور يخلقه الله عز وجل في تلك الأرض، يعني في أرض المحشر، كما جعل أو خلق الشمس والقمر في أرض الدنيا، فالناس يستمدون النور والضوء من الشمس والقمر. وهذا أيضا لا يمكن أن نعتمد عليه، لأنه لابد له من دليل. ولهذا من قال بأنه نور خلقه الله عز وجل قالوا هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، قالوا فهو كقول الله سبحانه وتعالى: بيت الله أو ناقة الله. وهذا أيضا تفسير مرفوض لا يمكن أن يقبل. ولهذا نقول بأن التفسير المعتمد الذي عليه أهل المعتقد السليم والصحيح أن المراد بالنور هو نور الله عز وجل، نور ربها، هذه صفة من صفات الله عز وجل. قد يقول الإنسان ما هو الدليل على ذلك؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، قال الله نور السماوات والأرض، فهو لا يخلق نورا وإن كان قادرا على أن يخلق نورا، لكن الآية لا تساعد على هذا. الله عز وجل يقول الأرض تشرق أو تشرق بنور ربها، بنور ربها. لو قال وأشرقت الأرض بالنور ممكن أن نقول أن هذا نور يخلقه الله عز وجل، لكن قال بنور ربها، فهو ليس من إضافة المخلوق إلى الخالق، وإنما هو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، كما تقول سمع الله، كما تقول بصر الله، كما تقول يد الله، كما تقول نور الله. والله سبحانه وتعالى أخبر بأنه نور السماوات والأرض، ولهذا من صفات الله عز وجل بأنه نور. وهل يقال أن النور من الأسماء؟ هذا اختلف فيه، فبعضهم قال أن الاسم هو نور السماوات والأرض ولا يقال له نور، ولهذا اختلفوا في تسمية الإنسان بعبد النور، هل يصح أن يقال عبد النور أو لا يقال؟ وأكثر أهل العلم من المحققين يقولون بأن النور ليس من اسماء الله عز وجل، هو صفة من صفات الله عز وجل. والفرق بين الاسم والصفة أن الصفة أن الاسم يدل على الصفة، لكن الصفة لا تدل على الاسم، لا يلزم. ولهذا حين تكون صفة من صفات الله عز وجل لا يجوز لنا أن نشتق منها اسما، ولكن الاسم الذي تسمى به الله عز وجل وثبت في الكتاب والسنة تسمية الله عز وجل به، فإن هذا يؤخذ منه الصفة. ولهذا لما تقول الرحيم هو اسم، لكن يدل على ما؟ يدل على صفة الرحمة. لما تقول العليم تقول اسم، لكن يدل على صفة العلم، وهكذا في شأن الصفات. لكن بعض الصفات لا تدل على أسماء، بعض الصفات تقول مثلا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا تدل على اسم، فهي صفة. إذن هنا قول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، المقصود بالنور هنا هو نور الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، ولكن لا شك أنه نور عظيم، لأنه ما دام أن هذه الأرض العظيمة التي هي أكبر من أرض الدنيا، لأن الله عز وجل قال يوم تبدل الأرض غير الأرض، فهي أرض كبيرة. ولما يأتي الله عز وجل تشرق هذه الأرض ويكون فيها إضاءة كبيرة عظيمة، ولهذا قال هنا أشرقت، بمعنى الشيء الذي استطار واتسع وانتشر حيث عم كل مكان. يعني لو نظر الناس إلى اليمين أو إلى الشمال أو إلى الفوق أو إلى البعيد وجدوا نورا كاسحا ذلك المكان، فهو نور عظيم لا يمكن أن يقدره واصف. والمهم أن الله عز وجل أخبر بذلك، فنحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى لما يأتي للفصل بين الخلائق يأتي ونوره معه، لأنه من صفاته فإن هذه الأرض تشرق وتضيء. هذا يقع يوم القيامة، أخبر بها الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ووضع الكتاب، ووضع مأخوذ وضع مأخوذ من الوضع، والوضع هو الحط لما تضع الشيء في الأرض، لكن هنا المراد به الإحضار، المراد بوضع هنا الإحضار، ووضع الكتاب، لأن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يجيء من أجل أن يفصل بين الخلائق، والفصل بين الخلائق لابد أن تكون هناك محاسبة، والحساب كيف يكون؟ أخبر الله عز وجل كيف يكون في آيات كثيرة، منها هذه الآية قال ووضع الكتاب، وهي كتب، لكن هنا قال الكتاب يعني ذكره بصيغة الإفراد. بعض العلماء قال أن الكتاب هنا للجنس، يعني جنس الكتاب، بمعنى أن كل إنسان له كتاب. ما هو هذا الكتاب؟ الكتاب هذا الذي تكتب فيه أعمال الإنسان، أعمال الخير وأعمال الشر، وهي المعروفة بالصحف أو الصحائف التي تكفل الحافظ بكتابة أعمال بني آدم، وهو المعبر عنه في قول الله عز وجل في سورة الإسراء وكل إنسان، يعني ليس فيه استثناء، كل إنسان كافرا أو مؤمنا برا أو فاجرا ألزمناه طائره في عنقه. ما هو الطائر؟ قال العلماء هو العمل، فيه قولين للعلماء، وبعضهم قال المراد بالطائر هنا ما قدر الله سبحانه وتعالى له من عمل، والقولان متلازمان، لأن الله سبحانه وتعالى سابق في علمه أن هذا الإنسان سيكون محسنا أو يكون مسيئا، وهذا الكتاب الذي يكون في عنق الإنسان يخرج له يوم القيامة، يعني قبل أن يعرف أين مصيره لابد أن يقرأ كتابه، ولهذا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني تولى بنفسك قراءة هذا الكتاب. قد يقول قائل لما الله سبحانه وتعالى يلزم كل إنسان بهذا؟ أولا بأن يجعل له هذا الكتاب في الدنيا تحصى عليه جميع الأعمال، يعني تحصى جميع الأعمال التي تثبت في ذلك الكتاب، لكن قد تكون هناك بعض الأعمال يقوم بها الإنسان من حسنات أو من سيئات ومن بعد ذلك تذهب، هذه لا تثبت في الكتاب. مثال إنسان يقوم ببعض المعاصي، يذنب، ثم الملك يكتب له هذه السيئة إذا كانت مثلا من الصغائر، يذهب ليتوضأ أو ليصلي، يقوم بعمل يكون سببا في تكفير ومحو تلك الخطايا والذنوب، إذن هذا يزول. إنسان ارتكب معصية ثم تاب منها إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، هذه تمحى عنه. قد تكون هناك حسنات لكن يأتي الإنسان بعمل يكون سببا في ذهاب تلك الحسنات، في حبوط العمل. ولهذا كما تكلم العلماء عن الأعمال التي يضاع فيها الثواب والأجر، تكلموا أيضا عن الأعمال السيئة التي إن وقع فيها الإنسان كانت في سببا في ذهاب سيئاته ومحو في ذهاب حسناته ومحوها. إذن الذي يثبت في الكتاب هو الأعمال التي حقا صدرت منه إن كانت حسنة ولم يبطلها فإنها تثبت عنده، والسيئات التي تاب منها أو أتى بعمل مكفر لهذه السيئات فإنها تذهب، هذه لا تثبت في الكتاب. لكن جميع ما كسبت يده، جميع ما قال، جميع ما فعل، هذا كله يكتب. ولهذا قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أمامه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله سبحانه وتعالى أعدل العادلين لا شك، وأحكم الحاكمين، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وهو قادر على أن يقول للناس أنت أحسنت وأنت أسأت، أنت مصيرك الجنة وأنت مصيرك النار، لكن يقيم عليهم الأشهاد ويلزمهم بهذا الكتاب ليقرؤوه بأنفسهم. من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الحج على الناس، ومن أجل بيان عدل الله سبحانه وتعالى، حتى لا يظن ظان بأن الله سبحانه وتعالى قد بخسه حقه أو ظلمه، حتى يكون منه الإقرار والاعتراف بأنه فعل هذه الأشياء وقام بها. والذي يكتب في الكتاب هو القول والفعل وهو العمل، لأن العمل إذا أطلق يدخل فيه القول والفعل، لكن إذا قلنا هذا قول وفعل فالقول يكون قول اللسان والفعل هو فعل الجوارح، لكن إذا قلنا العمل، العمل يدخل فيه القول، قول اللسان، ويدخل فيه عمل الجوارح. والله سبحانه وتعالى قال ووضع الكتاب، الكتاب هنا الألف واللام هنا للجنس، يعني جنس الكتاب. لماذا ذكر جنس الكتاب؟ لأنه لما كان الكتاب واحد، يعني ليس هو كتابا واحدا يحصي فيه جميع أعمال بني آدم، لا، لما كان كل أحد له كتاب هو من جنس كتاب الآخر، لأن كتابك يحصي الحسنات والسيئات، وكتاب الآخر يحصي أيضا الحسنات والسيئات بنفس ما يكتب ويسجل في هذا الكتاب. فلهذا ذكره بصيغة الجنس، لما كان هذا الكتاب لا يختلف
عن سائر الكتب ذكره بصيغة الإفراد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن النبيين: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هو لا شك أن ما أنزل على موسى ليس هو نفس الكتاب الذي أنزل على عيسى ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان الكتاب منزل من السماء وقد تختلف الشرائع سماه باعتبار أنه كتاب واحد لأنه منزل من عند الله عز وجل، وهو كتاب لأنه جاء في صحف. وبعض العلماء قال بأن الكتاب هنا الألف واللام هنا للعموم، وهذا أيضا يصح، لأننا إذا قلنا للعموم الكتاب أن كل إنسان له كتاب، وهؤلاء من الإنس والجن، أما المخلوقات الأخرى كالحيوان هذه ليس لها كتاب لأنها لا تعامل ولا تحاسب كما يعامل ويحاسب الجن والإنس. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب. هنا لم يبين هذا الكتاب كيف يعطاه الإنسان، كيف يستلمه، الطريقة التي يستلمه بها، بينه في آية أخرى. فمثلا ذكر بأن أهل اليمين وأهل الخير وأهل الإسلام وأهل الإيمان يؤتون كتابهم بيمينهم، وأما أهل الكفر يؤتون كتابهم بشمالهم، وهذا جاء موضحا في صورتين، في صورة الحقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، وفي الآية التي بعدها: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، وكذلك في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لكن قال بعد ذلك: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ولهذا هذه مسألة تكلم عليها العلماء، بعضهم قال أن الإنسان يؤتى كتابه إما عن اليمين وإما عن الشمال، هما كتابان يعني من جهتين، إذا كان من أهل الحسنات يأخذ كتابه بيمينه، إن كان من أهل السيئات ومن أهل الفسوق والفجور والكفر يتسلم كتابه بشماله. قالوا: والذي دل على هذا الآية التي في سورة الحق، لكن جاءت آية أخرى لم تذكر الشمال وإنما قالت وراء ظهره. ولهذا بعض العلماء قالوا بأن هناك ثلاث طرق لأخذ هذا الكتاب أو تسلم هذا الكتاب: اليمين والشمال وراء الظهر. لكن لمن هؤلاء؟ قالوا: اليمين لأهل الصلاح والخير وأهل الجنة، الشمال للفساق والفجار الذين لم يبلغ كفرهم وشركهم كفر وشرك الكفار المعاندين، فكأنهم هؤلاء وسط. قالوا: وأما الذي يؤتى وراء ظهره فهو الكافر المشرك بالله سبحانه وتعالى حق الإشراك وحق الكفر، لأنه لا يمكن أن يسوى بين مثلا بين من يكون كفره ليس ككفر الآخر الذي يكون كفره صريحا ظاهرا، كفر بالله سبحانه وتعالى، شك في كل شيء، لأن الكفر ليس واحد، الكفر ينقسم، هناك كفر جحود وهو كفر التكذيب، وكان كفر الاستكبار، كفر الاستكبار أنه يعرف الحق لكن لا يعمل به، يرده، وهذا نوع من الكفر، يعطل الشرائع، هذا كفر. فلهذا بعض العلماء قال بأن صفة أخذ هذا الكتاب تكون على ثلاثة أقسام، لأن الآيات أشارت إلى هذا. لكن الكلام الفصل في هذه المسألة والراجح والتحقيق في هذه المسألة أن صفة أخذ الكتاب تكون باليمين وتكون بالشمال، لأن هذا جاء مبينا في سورة الحق. لكن الآية التي في سورة الانشقاق وهي: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظهره، قالوا هذا يكون لمن لم يدخل، لمن لا يدخل الجنة من الكفار الذين ظهر كفرهم وشركهم، ومن الذين كان كفرهم أقل لكن كفار، يعني لم يكن عندهم توحيد. أما أهل الكبائر يمكن أن يدخلوا النار ولكن بعد ذلك يدخلون الجنة للنصوص التي وردت في الموضوع وهي معلومة. لكن لماذا يؤتون؟ قالوا هؤلاء يؤتون بشمالهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعذبهم بأن يتسلموه بشمالهم لكن من وراء ظهورهم، زيادة لهم في العذاب. وقد أشار الشيخ ابن عثيمين إلى حكمة في هذا، قال: وكأن تسلمهم للكتاب وراء ظهورهم لتنبيههم أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم هذا الكتاب الذي جاء به الأنبياء والرسل وبلغوه إلى أممهم هم تركوه وراء ظهورهم. والإنسان إذا ترك الشيء وراء ظهره بمعنى لم يعبأ به ولم يهتم به، فكأنه قيل له كما تركت كتاب الله عز وجل وراء ظهرك ولم تعبأ به ولم تهتم به ولم تعمل به، فإنك سوف تأخذ هذا الكتاب الذي تحصى فيه أعمالك تأخذه من وراء ظهرك وبشمالك زيادة في العذاب، زيادة في العذاب. لأن لو قلنا بأن صفة الإتيان أو تسلم الكتاب تكون بثلاثة هذا لابد يحتاج له من دليل، وليس هناك دليل. ولهذا نقول بأن صفة تسلم الكتاب هي صفتان، الأولى عن اليمين والثانية تكون بالشمال لكن من خلف الظهر، زيادة في العذاب والتوبيخ والتقريع، لأن الله سبحانه وتعالى يعذبهم يوم القيامة. وهذا الكتاب الذي يقرأه الناس، ووضع الكتاب يقرأه الناس ويقرون به، يعني يعترفون بما جاء به، ولكن يمكن أن يقع إنكار من بعض الناس أو من بعض الأمم، ينكر يقول يا ربي ما عملت هذا. الله سبحانه وتعالى ينطق الجوارح، ولهذا قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم. فهذه جوارح الله سبحانه وتعالى ينطقها وتتكلم وتشهد على هذا الإنسان بأنها فعلت وقامت وارتكبت وأساءت وظلمت وسرقت وقتلت وسفكت وإلى غير ذلك، تتكلم، فلا يستطيع أن ينكر أن يتنكر لشيء أو أن يرفضه أو لا يقبله. ويمكن أيضا أن يقال أن المشركين ينكرون لأنهم حلفوا، قالوا والله يا ربنا ما كنا مشركين. هذه استدل بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الآية على أن المشركين لا يقرون بما في الكتاب، لا يعترفون أن هذه الأعمال التي أحصيت عليهم هي أعمالهم، استدل بهذه الآية. ولعل الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن آية سورة الكهف تبين وتكشف حقيقة بأن الكفار المجرمين يعترفون بما في هذا الكتاب، ولهذا قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليت يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقد يجمع بين الآية التي تستدل بها الشيخ والله ربنا ما كنا مشركين، أي أنهم لما يأتون قبل الحساب يقول لماذا كنتم كفارا مشركين، يحلفون يقول والله ما كنا مشركين، فحين يوضع الكتاب لا يمكن أن ينكروا لأنهم يقرؤون الكتاب، ولهذا يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. إذن هنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المسألة وذكر قضية الكتاب وتسلم الناس للكتاب، ذكرها مجملة والتفصيل جاء في آية أخرى. والعلماء دائما يقولون بأن الآيات التي تكون في الموضوع الواحد أو في المسألة الواحدة لابد أن تجمع وأن تشرح وأن تبين للناس على ضوء هذه الآيات جميعا حتى تفهم المسألة كما ينبغي أن تفهم. لكن هنا ذكر إجمال، قال فإذا ووضع الكتاب، ووضع الكتاب كتاب أي الأعمال، أعمال أو الصحائف التي كتبت فيها الملائكة أعمال العباد وأحصت الحسنات والسيئات، لأن الجزاء يكون حسب هذه الأعمال وما صدر من الناس من أقوال وأفعال. قال تعالى ووضع الكتاب، هذه مسألة ثانية، إذن أشرقت الأرض بنور ربها ثم وضع الكتاب، كل إنسان له كتاب، لأن الله عز وجل قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم قال الله عز وجل وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وجيء هنا هذا فعل ماضي، النحويون يقولون مبني للمجهول، وهل الشريعة يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، ونستعمل هذه العبارة الثانية هي أفضل، لأنه إذا قال وجاء الذي جاء بهم من هو الله عز وجل، والله لا يمكن أن يقول فاعل نائب فاعل مبني للمجهول، الله عز وجل معلوم، ولهذا لا يمكن، نقول دائما مبني لما لم يسمى فاعله. وجيء بالنبيين الذي جاء بهم هو الله عز وجل. هنا لماذا قال يعني وجيء بالنبيين؟ يعني لماذا لم يقل وجاء الله بالنبيين؟ يعني أظهر الفاعل، وهنا الفاعل حذفه وإن كان معلوما، لهذا قال العلماء المسوق للإيجاز بحذف الفاعل قوله تعالى وجيء بالنبيين وهو معلوم، هذا لا نزاع فيه. قالوا لأنه لا يقدر على المجيء بهم إلى الله عز وجل، من يأتي بالنبيين؟ النبيون لا يجيئون وحدهم، ولا يقدر أحد غير الله أن يأتي بهم جميعا، ولهذا نقول وجيء بالنبيين الذي جاء بهم هو الله عز وجل، يجيء بهم يعني بعد أن يوضع الكتاب يؤتى بالنبيين، والمقصود بالنبيين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أممهم أو الذين لم يرسلهم، لأن النبي هو من أوحى الله عز وجل إليه وأمره أن يبلغ شرعه، قد يبلغ شرعا جديدا وقد يبلغ شرعا من كان قبله، المهم الأنبياء ليسوا كباقي الخلق، لأن الأنبياء جعلهم الله عز وجل شهداء على أممهم. قال وجيء بالنبيين، المذكور في القرآن 25 نبي فقط، ومن هؤلاء الأنبياء من هو رسول، هذا الذي ذكر، لكن هم أكثر من ذلك لا شك، لأن الله عز وجل قال ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، فيأتي الله عز وجل بجميع النبيين. قال وجيء بالنبيين والشهداء، الشهداء جمع شهيد، ويمكن أن يقال جمع شاهد، وهذا هو الصحيح، الشهداء جمع شهيد نعم وجمع شاهد، لكن نعدل عن المعنى الذي يقول فيه بعض المفسرين أن المراد بالشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، لأن إذا قلت شهيد وجمعته على شهداء الناس تفهم بأن المراد بالشهيد هنا ماذا؟ المراد بالشهيد هم الذي قتل في ساحة المعركة، هذا هو الشهيد الذي قتل في ساحة المعركة، بعض المفسرين قال هذا المراد بالشهداء الذين قتلوا في المعركة يشهدون لمن ذب ودفع عن دين الله سبحانه وتعالى، هذا قول، ونبين بعد ذلك أنه ليس هو المراد. من العلماء من المفسرين من قال بأن الشهداء المراد بهم هنا الملائكة الحفظة الذين يحصون على العباد أعمالهم في الدنيا، ومن قال بهذا القول كثير من المفسرين، لكن ليس هو الراجح، وإن كان معهم دليل وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، والحديث عن الملائكة يعني كل نفس يأتي معها سائق يسوقها يقودها وشهيد يشهد على أعمالها، فمنهم بطبع ثانية القرآن يفسر بعضه بعضا، فمنهم من قال أن الشهداء هم الحفظة، يعني أن الناس لما يوضع الكتاب يؤتى بالنبيين، لأن الأنبياء يشهدون على أممهم يشهدون، والملائكة تشهد لأنها هي التي أحصت أعمال بني آدم، فمنهم من قال بأن الشهداء هنا المراد بهم الملائكة الحفظة. أيضا من العلماء من قال بأن المراد بالشهداء هنا هم الرسل، هم الرسل، لكن هذا قد يكون فيه إشكال، لأن إذا قلنا أن بأنهم الرسل سبق ذكر ماذا؟ قوله سبحانه سبق ذكر قول الله عز وجل وجيء بالنبيين، فإذا قلنا وجيء بالنبيين والشهداء وقلنا أن الشهداء هم الأنبياء وهم المرسلون، بمعنى صرنا نفسر اللفظين المختلفين بنفس المعنى، وهذا لا يمكن أن يكون، ولكن نقول شيئا آخر، نقول أن هذا من باب عطف العام على الخاص، النبيين هم من الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل إلى قومهم، هؤلاء يؤتى بهم يؤتى بالنبيين، ثم يؤتى بالشهداء، لماذا قلنا الشهداء أنه لفظ عام؟ لأن الشهداء يدخل فيه الأنبياء لأنهم يكونون شهودا عالما على أمتهم على أممهم، ويدخل فيهم غير الأنبياء. من هم؟ مثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون شهيدة ولا لا؟ تكون شهيدة عليما، تكون شهيدة على سائر الأمم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فنحن نشهد على سائر الأمم. بماذا نشهد؟ نشهد للرسل ونشهد على تلك الأمة. نشهد للرسل بأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا دين الله حق البلاغ. فنحن مثلا لو نسأل الآن نقول أن نوح عليه السلام بلغ أمته؟ لا، نعم نقول بأنه بلغ أمته ودعاهم ليلا ونهارا ولبث فيهم 10 قرون إلى 50 عاما ولم يسلم معه إلا النفر القليل. نؤمن بكذا. موسى من آمن به، عيسى من آمن، نشهد. فنحن إذن نشهد للرسل ونشهد أيضا على الأمم. في الأمم الذين كذبوا رسولهم نقول: يا ربي إن بعض الأمم كذبوا رسولهم، كذبوا رسولهم ولم يصدقوه وحاربوه وقاتلوه، من الأنبياء من قتل. فنحن نشهد على من قتل الأنبياء. إذن الشهداء في أصح قولي العلماء أنهم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، يشهدون على أممهم. ولهذا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان اختار قال: أظهر الأقوال عندي أنهم الرسل من البشر الذين أرسلهم الله تعالى إلى أممهم، لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ولا يظلمون. يعني كل أمة الله سبحانه وتعالى يأتي بها، بنو إسرائيل، النصارى، قوم نوح، هؤلاء يؤتى بالأمة، ولكن حتى يأتي من؟ يأتي رسولها الذي أرسل إليهم فيقضي، لأنه يشهد يقول: يا ربي قد بلغتهم. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولهذا الشهداء لا يكونون إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يسأل الرسل عما أجابت به الأمم، وإن كان هذا سابق في علم الله والله يعلم، ولكن هذا من باب إلزام الحجة ومن باب قطع العذر على هؤلاء الناس. ولهذا يقول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. يوم يجمع الله الرسل يقول ماذا أجبتم، والله عز وجل يعلم، لكن يقول ماذا أجبتم بما أجاب هؤلاء الأقوام أو هذه الأمم التي أرسلتم إليها. ولهذا قال تعالى أيضا في آية أخرى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله عز وجل يسأل المرسلين بما أجابت هذه الأمم. وقد يمكن أن يستدل أيضا بقول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فدلت هذه الآية التي في سورة النساء أن كل أمة لها شهيد. من هو شهيدها؟ الذي يشهد عليها هو رسولها، لأنه أعرف بهم، لأنه عاش تلك الأحوال وتلك الأوضاع، دعاهم إلى الله وهم كذبوه، إذن يشهد عليها. ويدل عليه ما جاء في المعنى الذي في هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يشهد على هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة لما كانت خير الأمم وصفها الله عز وجل بالوسطية، جعلها شاهدة على الأمم الأخرى. نشهد على الأمم الأخرى بأنها كذبت وبأنها كفرت وبأنها بطرت وأنها كذا، ونشهد للرسل بأنهم بلغوا وأن هؤلاء الأمم قد بلغوا من طرف الأنبياء والرسل. فلهذا يكون هنا الشهداء كما قال العلماء المقصود بهم الرسل ومقصود بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه دل الدليل على أن هذه الأمة تكون شاهدة على سائر الأمم. أما الأقوال الأخرى مثلا الذين قتلوا في سبيل الله بأنهم هم الشهداء يؤتى بهم، هذا كما قال ابن عطية رحمه الله قال هذا تفسير شاذ. لماذا؟ لأنه يزول عنه معنى التوعد. لأنه إذا قلنا الشهداء يؤتى بالشهداء، الشهداء قد يشهدون لمن كان معهم في المعركة، لكن لا يشهدون على جميع الناس. والأمة التي لم يكن فيها حرب لا يكون هناك شهداء الذين قتلوا. فليس فيه معنى التوعد، لكن الآية سيقت لأجل هذا، لبيان توعد الله عز وجل لهؤلاء القوم، جاء بشهداء، يعني إذا أنكرتم، لأنه السياق يظهر أنه سيوضع الكتاب، والكتاب هذا فيه أعمال، فيه حسنات وفيه سيئات. ومن طبيعة الإنسان أنه إذا وجد خيرا يفرح به، لا يكون مانعا من أن يظهره للناس وأن يفرح به، لكن إذا وجد فيه توبيخا ووجد فيه سيئات فإنه ربما يخفيه وربما لا يصرح به، ولهذا ربما ينكره، يقول هذا أنا ليس لي، حتى يبعد الفضيحة عن نفسه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأتي بالنبيين، قال أنت تنكر، سيأتي النبيون ثم يأتي الشهداء أيضا، فالنبي يشهد على تلك الأمة وعلى أفراد تلك الأمة أنهم بلغوا، وتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقول يا ربي أيضا هذا النبي قد بلغ وهذه الأمة قد كفرت وفعلت وأبت وإلى غير ذلك. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وجيء بالنبيين والشهداء. إذن الشهداء هم الرسل وأمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما قال المحققون من المفسرين. ثم ذكر الله عز وجل شيئا هاما يقع في ذلك اليوم، قال وقضي بينهم بالحق، يعني المسألة في استدعاء الشهداء لإقامة الحجة، لإقامة الحجة وقطع الأعذار عن الناس وإراحتهم، إراحتهم مما قد يختلج في صدورهم، ربما قد يقول أنا مظلوم، فلما يأتي الشهداء خلاص يشهدون عليه. قال الله عز وجل وقضي بينهم بالحق، يعني لابد أن تكون هذه الشهادة شهادة حق ليس فيها ظلم. قال وقضي، وهنا أيضا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، وأبهم لماذا لم يقل وقضى الله بينهم، قال وقضي بينهم بالحق، لأن المبهم غالبا ما يراد به التعظيم، وقضي بينهم بالحق، ولأن ليس هناك من يقضي بين الناس في ذلك اليوم إلا الله، فهو معلوم لا يحتاج إلى ذكر. وقضي بينهم بالحق، أي أن الذي قضى بينهم وحكم بينهم هو الله سبحانه وتعالى، يعني قضي بينهم بين الخلائق، بين الخلائق، بين الإنس وبين الجن، الإنس يحاسبون والجن يحاسبون بالحق. ما المراد بالحق هنا؟ الحق قد يطلق ويراد به الصدق، وقد يطلق ويراد به العدل، لكن هنا لما كان الحديث والكلام عن الحكم وعن القضاء لا شك أن الحق يراد به هنا العدل، لكن لا مانع أن يراد به أيضا الصدق، يعني يقضى بينهم بالحق والصدق، أي فلا يكذب عليهم، لا يقال أنك فعلت سيئة وأنت لم تفعلها، لأنه قيل هذا كذب، لكن قال وقضي بينهم الحق، يكون الحق هنا أقرب إلى أن نقول بأنه يراد به العدل، يعني يكون هناك عدل. كيف يكون العدل؟ بمعنى أن الإنسان إذا فعل السيئة الذي يثبت عنه تلك السيئة فقط، إذا فعل الحسنة لا تنقص حسنته ولا يهضم في حسنة، تكتب له هذه الحسنة، ومن لم يسئ ولم يرتكب ذنبا لا يعاقب، هذا كله من العدل. وقضي بينهم بالحق، أي قضي بينهم بالعدل، والله عز وجل أخبر بهذا، قال فلا تظلموا نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني حتى الحبة من الخردل، حاجة الخردل يعني حاجة زريعة علفت لا تساوي شيئا، هذه الحبة يأتي بها الله سبحانه وتعالى، يأتي بها الله عز وجل، أتينا بها حاسبين. إذن لا تظلموا النفس، نضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهنا قال وقضي بينهم بالحق، عدل، حتى الإنسان الذي ظلم في الدنيا يأخذ حقه يوم القيامة. بعض الناس قد يظلم في الدنيا لا يستوفي حقه، يأخذ ماله، يضرب، يسفك دمه بغير حق، يأخذ حقه يوم القيامة، يأخذ حقه من حسنات والسيئات، ما كاش الدراهم والدنانير، لأنه لا حاجة له في ذلك اليوم إلى الدرهم والدينار، وإنما هو الذي يحتاجه هو الحسنات، والذي يحتاجه أن تطرح عنه السيئات حتى لا يحاسب عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بأنه يجب علينا أن يتحلل الإنسان من أخيه المسلم إذا كانت عنده مظلمة، يتحلل منه، إذا ما قدرش يعطي له يقول سامحني على الأقل، يتودد له. قال قبل أن يكون، قبل أن لا يكون هناك درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنة والسيئات، إنما هي الحسنة والسيئات. ولهذا يوجد القصاص، الله سبحانه وتعالى يأخذ بالحق، ولهذا حق الإنسان في الحقيقة لا يضيع، قد يضيع في الدنيا بسبب الظلم والجور والرشوة وما إلى ذلك، لكن أنت إذا اعتقدت أنك على حق فحقك لا يضيع، يضيع في الدنيا ما يقابله من ماديات فقط أو كلام يجرح به الإنسان، لكن يوم القيامة تأخذ حقك، بل أكثر من ذلك، حتى الحيوان، الحيوان الذي يظلم الحيوان الآخر يظلمه ظلما، الله سبحانه وتعالى يقتص من ذلك الحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث، يعني الشاة القرناء تأتي تلك الشاة الجلحاء، الجلحاء يعني الشاة التي لا قرن لها، تقول يا ربي إن هذه الشاة التي لها قرون ظلمتني، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لأنها هي قد تجد في نفسها شيئا لكن لا يمكن أن تعبر به ولا أن تقيم القصص في الدنيا، لكن يوم القيامة يكون هذا، لكن بطبيعة الحال تكون بعد ذلك ترابا، يعني الحيوانات ليس لهم جنة وليس لهم نار، لكن تكون بعد ذلك ترابا. ولهذا الكافر لما يرى الحيوان يصير ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت حيوانا فأصير إلى التراب فأستريح من العناء وأستريح من العذاب. فإذا كان الله عز وجل يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فما بالك بالعباد. الجن والإنس يحسبون وقضي بينهم بالحق، ثم ذكر الله عز وجل قال وهم لا يظلمون، لا يظلمون يعني من الظلم، والظلم هو النقص، الظلم هو نقص، ولهذا قال الله عز وجل لا يظلمون يعني جميعا، بمعنى لا يظلمهم الله. وكيف تكون صورة العدل ونفي الظلم عنهم؟ بأنهم إذا كانت عندهم حسنات تكتب لهم، وإن لم يفعلوا السيئة لا تكتب عليهم، لأن السيئة هي ما قام به الإنسان، لكن إذا لم يفعلها فإنها لا تكتب عليه، وإذا لم يفعل ذنبا لا يعاقب عليه، وإذا فعل حسنة يجازى بها خيرا. هذا معنى قوله عز وجل وهم لا يظلمون، مع أن قوله وقضي بينهم بالحق قد يعبر عن المعنى الذي يأتي وهم لا يظلمون، لكن فيه تأكيد، معنى يقضى بينهم بالحق، وهذا الحق لا يمكن أن يكون فيه ظلم، لأنه في الدنيا قد تكون هذه الأمور يختلط بعضها ببعض، إنسان يحكم له مثلا بالحق في العدالة، يقول له مثلا أنت صاحب هذه الأرض، ضاعت منك أرض فيها 1000 متر، القاضي يقول لك خذها 1000 متر، أرد لك حقك، ضاعت منك 1000 أرجعها إليك، لكن أنت لما ذهبت وجدت أن هذه الأرض التي أعطوك إياها قد وقع لك فيها شيء من الظلم، جعلوها مثلا بعد أن كانت وحدها جعلوها مثلا محاطة مثلا بسكنات، أو جعلوا أمامها طريقا قد يسبب لك بعض الحرج في استغلال مثل هذه الأرض، فهنا الحق قد استوفيته لكن وقع بعض الظلم فيما يجعلك لا تستغل ولا تستثمر هذه الأرض التي هي من حقك، لكن يوم القيامة لا يوجد هذا، يقضى بينك بالحق ثم أنت لا تظلم، لا يكون هناك ظلم. ولهذا قال الله عز وجل لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يعني في ذلك اليوم لا ظلم، لا أحد يقع عليه ظلم من العباد وهم لا يظلمون. ثم قال الله عز وجل ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. تفضل. ووفيت، هذا أيضا مبني لما لم يسمى فاعله، والذي وفاه هو الله عز وجل. التوفية هو أن ينال الإنسان جزاءه وحقه كاملا، نوفي إليهم أعمالهم، معنى نعطيهم إياها لا نبخسهم شيئا منها. ووفيت كل نفس، إذن هناك حساب، وحساب دقيق، بمعنى لا يكون الحساب جماعيا، قال أنت في مجموعة كما في الدنيا ممكن أنهم يحكموا على شخص أو على مجموعة من الناس بحكم بسبب مثلا جرم أو جريمة قام بها أحدنا ونحن كنا في جماعة، فيأتي القاضي فيقول الجميع يعاقبون، يقول لأنكم تواطأتم واتفقتم. هو يمكن أن يكون واحد لا حيلة له في رد هذه الجريمة، ضغطوا عليه مثلا أو لم يعلموه، فالحساب يوم القيامة كل نفس، قال ووفيت كل نفس ما عملت. ولهذا تعجبني قصة كثيرا ما أذكرها، وهي أنه يقال مرة أن الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف الظالم السفاك بحث عن إنسان كان عاصيا مجرما يبحث عنه، بحث عنه فلم يجده لأنه هرب، فكيف يفعل الحجاج؟ ذهب إلى قبيلة هذا الرجل، قبيلة العائلة، أخذ واحد منهم، أخذاه قال له أنت الآن يقام عليك الحد تعاقب، قال له أنا لم أجني شيئا لم أرتكب ذنبا، قال له أنت من قبيلة هذا المجرم فأنت تأخذ جزاءك منه. قال له ولما؟ يعني لما؟ يعني كأنه يعترض على هذا الحكم لأنه فيه ظلم. قال له، والحجاج كان شاعرا وكان أيضا يفهم القرآن أيضا ويتدبره ولكن لم ينتفع به، قال يقول شاعر جانيك من يجني عليك وقد تعدي الإبل مبارك الجرب ولا مبارك الجرب ولا رب مأخوذ ولا رب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. قال له هذا الشاعر يقول بأن جنيك من يجني عليك وقد تؤذي الصحاح مبارك الجرب. وش معنى الصحاح؟ يعني هذه الإبل اللي تكون صحيحة ما عندهاش مرض، إذا كان فيها بعض الإبل اللي فيها مرض الجرب قد تعديها تصير كلها مريضة. قالوا كذلك ولا ربما أخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب، يسمى أنت تخلص في مكانه وصاحب الذنب هذاك ينجو، هو اللي يفعلها ما يخلص صح أنت تخلص في مكانه. ولا ربما أخوذ بجرمي ونجى المقارف مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. قالوا يعني من أجل هذا تقيم علي الحد؟ قالوا نعم. قالوا سمعت الله يقول غير هذا، هذا الإنسان كان عنده حجة. قالوا وماذا يقول؟ قالوا يقول الله عز وجل في سورة يوسف يا أيها العزيز، قالوا الآية إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متعه عنده إن إذا لظالمون. قالوا ها ربي ما يقولش هكذاك، كي قالوا ليوسف قالوا خذ أحدنا مكانه، قال لا يوسف أنا لا أظلم، أخذ من وجدنا عنده هذا المكيال لأنه هو الذي سرق إذن هو الذي يعاقب ولا يعاقب غيركم. قالوا هذا الذي يقول. فأعلن الحجاج أنه رجع إلى قول الله عز وجل فقال صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. إذن يوم القيامة توفى كل نفس ما عملت، وهنا انظر قال الله عز وجل ووفيت كل نفس ما عملت، ما عملت يدخل فيها القول والفعل، لأنه لا يفهم هنا العمل بمعنى أنه عمل الجوارح، لأن الإنسان لو قلنا نفسر عملت هنا بأنها عمل الجوارح نقول إذن الذين يقولون الذين كانوا يكفرون ويسبون ويشتمون هذا لا يعاقب، نقول نعم لأن العمل يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه القول والفعل. لكن لو قلنا هذا قول وفعل فالمراد بالقول قول اللسان والمراد بالفعل هو فعل الجوارح، لكن إذا قلنا هذا عمل أو كسب فنقول أن العمل يدخل فيه القول والفعل. ولهذا في القرآن الكريم تجدون دائما وتجزون بما كنتم تعملون أو تفعلون أو تكسبون، ثلاث آيات المؤدى واحد، لأن الله عز وجل يحاسبك على ما كنت تفعل ولا شك أنك تفعل، ويحاسبك على ما كنت تعمل ويدخل فيه القول والفعل، وما كنت تكسب، معنى تكسب يعني كل ما كسبته حتى ما يعتقده قلبك، لأن القلب أيضا جارحة وهذه الجارحة تعمل، والقلب له قول وله ماذا؟ وله عمل. ولهذا قال العلماء في تعريف الإيمان أن الإيمان قول وعمل. قالوا المقصود بالقول هو قول القلب، وقول القلب ما هو؟ هو اعتقاده كالنطق بالشهادتين. والقلب أيضا له عمل، وعمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو اعتقاده وما يكون فيه من الإخلاص والمحبة والانقياد. وأما القول فهو قول اللسان، واللسان له قول وله عمل. قول اللسان هو الإقرار كأن يقول لا إله إلا الله، وهو أيضا ماذا؟ ما يذكر به الله سبحانه وتعالى. إذن توفى كل نفس ما عملت، قال تعالى وهو أعلم بما يفعلون. توفى، يجعل الله عز وجل الموازين ويجعل الكتب ويجعل الأشهاد يقومون، لكن مع ذلك هو أعلم بما يفعلون. وانظروا هنا ذكر صيغة التفضيل، لم يقل وهو عالم بل هو أعلم. أعلم ليدل على أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم العالمين. إذا كنت أنت تعلم والملائكة التي تشهد تعلم والأنبياء يعلمون، فالله أعلم منهم. والله أعلم، وهو أي الله سبحانه وتعالى أعلم بما يفعلون، أي بما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا. ما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هو نهاية الحساب، وبعد نهاية الحساب يكون تفرق الناس إلى مثواهم وإلى مأواهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يذهبون إلى كل منهما كما قال الله عز وجل زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذا إن شاء الله نستعرضه في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يجعلنا من الذين يؤتون كتابهم بيمينه، ويجعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سبحان الله. سبحان الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.